بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأحكام الحيض. نعم، أخذنا قول المصنف رحمه الله، قال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هل هذا يتناسب مع كون دم الحيض له صفات من كونه من حيث اللون يميل إلى السواد، ومن حيث الرائحة ذو رائحة كريهة، ومن حيث ثخونة فهو ثخين، وصفة الرابعة أنه لا يتخثر بعد خروجه؟ إذا عرفنا أن دم الحيض له صفات معلومة، فالظاهر والله أعلم أنه يحكم على الدم بأنه دم حيض إذا وجدت فيه صفة من هذه الصفات، إذا وجد فيه صفة من هذه الصفات. نعم، الأصل بمعنى الغالب بالنسبة للمرأة إذا خرج منها دم بدون مرض ولا حادث، الغالب أنه يكون دم حيض، لعل الأصل هنا بمعنى الغالب، وإلا لا يقال إن كل دم يخرج من فرجها أو من موضع الولد منها أنه يكون دم حيض، لأن كما تقدم بالنسبة للمستحاضة المبتدأة إذا لم يكن لها تمييز، فقد تقدم ذكر الراجح أنها لا تتحيض بل تستمر في صلاتها، لأنه قد يتأخر نزول الدم منها. قال: بلا حد لسنه، كما تقدم أنه الراجح لا حد في أقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثر سن تحيض فيه المرأة. نعم، الغالب أنها لا تحيض قبل التاسعة، هذا هو الغالب. نعم، الغالب أن المرأة لا تحيض قبل التاسعة، الغالب أن المرأة لا تحيض قبل التاسعة، لكن لو وجد من خرج منها دم على الصفة المعروفة فهذا يحكم عليه بأنه دم حيض، لعموم الآية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فالمحيض سماه الله سبحانه وتعالى أو وصفه بأنه أذى، فإذا وجد الأذى قبل التاسعة بشهر، قبل التاسعة بشهرين، قبل التاسعة بأسبوعين، فعلى قول الجمهور أنها لا يمكن أن تحيض قبل التاسعة، يعني لا يحكم على هذا الدم بأنه إيش؟ دم حيض. معناه إيش؟ أنها تصلي ولو كان فيها هذا الدم، هذا على مقتضى قول الجمهور، لا يمكن أن يكون حيضا قبل التاسعة، عندهم حساب دقيق، وبقي حتى تكمل التاسعة أو تتم التاسعة بقي لها 5 أيام، فيسألون فقيها فيقول طالما هو قبل التاسعة فلا يحكم عليه بأنه دم حيض، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. الراجح أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لأن بعضهم يقول 50، بعضهم يقول 60. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه لو جاء الدم ولو بالصفة بعد 50 ما يعتبر حيضا. إيش يترتب على هذا القول؟ أنها تصلي، وأنها تجامع إذا كانت مزوجة، وأنها تطوف بالبيت، فهذا يترتب عليه أحكام الله سبحانه وتعالى، مع أن الحيض يترتب عليه أحكام لم يحدده بقدر في أقل سن ولا في أكثر سن. قال: واللائي يئسن من المحيض، متى ما حصل الإياس سواء كان بعد 40 أو 50 أو 60 فتكون آيسة، وإلا لو استمر نزول الدم فيها فهي حائض لأن الدم على صفة المعروفة. أيضا اختلفوا كما أنهم اختلفوا في السن، أيضا اختلفوا في القدر، هل يكون حيضا ولو كان النازل شيئا يسيرا، أو يشترط أن يكون أقله يوم، أن يكون أقله يوما وليلة، أو أن يكون أقله 3 أيام، وإلا لو كان أقل من ذلك ما يحكم عليه بأنه حيض. نعم اشترط كثير من أهل العلم أن يكون أقله يوما وليلة، بمعنى لو نزلت دفعة أو دفعتان أنه لا يحكم عليه بأنه حيض، تصلي المرأة وتعامل نفسها معاملة الطاهرة. لماذا؟ قالوا لأنه أقل من يوم وليلة، نزل منها الدم لمدة ساعة أو ساعتين وهذا لا يعتبر حيضا. لماذا؟ قالوا لأنها لم تكمل يوما وليلة. فإيش معناه؟ معناه ما تقدم، لها أن تصلي ولها أن تصوم ولها أن تطوف بالبيت ولها يعني ويمكن أن تجامع إذا كانت مزوجة وهكذا، ويمكن إيش أن تطلق، يمكن أن تطلق لأنها ما تعتبر حائضا. ويقال فيما قيل في المسألة التي قبلها. وأيضا اختلفوا في الطهر، لعل هذا ما ذكرنا في الدرس الماضي، أقل الطهر وأكثر الطهر بالحيض، أقل الحيض بعضهم قال يوم وليلة، والراجح أنه لا حد لأقله، وهكذا بالنسبة لأكثر الحيض، الراجح أنه لا حد لأكثره إلا إذا تجاوز المعلوم والمعتاد، فإنها امرأة مريضة صار الدم ينزل منها الشهر والشهران، في الشهر والشهرين، فهذه تذهب تتعالج، لا يمكن أن تكون يعني شهرين وزيادة وهي لا زالت في حيض. وهكذا بالنسبة للطهر، أقل الطهر وأقل الطهر وأكثر الطهر. بالنسبة لأكثر الطهر لا خلاف أنه لا حد لأكثر الطهر. إيش معنى هذه المسألة؟ امرأة اغتسلت من الحيض في هذا اليوم، في يوم السبت، واستمرت طاهرا لم ينزل منها الدم لمدة 3 أشهر. العادة في النساء أنه يأتيها الدم في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، نزل منها الدم واستمر 3 أشهر لم ينزل، هل لابد أن تحيض؟ يقال لها لا، لابد يعني ما تمضي شهر ولا شهران ولا 3 أشهر وأنت بدون حيض، لابد أن تواصلي في أحكام الحيض. لا، ما في أحد يقول بهذا، لا حد لأكثر الطهر، بمعنى لو طهرت شهرين ونظر إليها من حولها لماذا لم ينزل الدم، هل هي حامل؟ استمر الطهر لمدة سنة، استمر الطهر لمدة 2 سنين، لمدة 10 سنوات، هنا لا خلاف بين أهل العلم أنه لا حد لأكثر الطهر. لكن اختلفوا في أقل الطهر، كم هي مدة أقل الطهر؟ إيش معنى هذا؟ منهم من قال أقل مدة الطهر مثلا 15 يوما، طهرت في هذا اليوم يوم السبت، طهرت في يوم السبت الذي هو في 10 من شهر ربيع الثاني. الذين يقولون أقل الطهر 15 يوما، فإذا جاءها الدم مرة أخرى في يوم 24 من شهر ربيع الثاني، معناه كم مدة الطهر؟ 14 يوما، يقولون هذا الدم ليس بدم حيض. لماذا؟ لأنهم اشترطوا أن يكون أقل الطهر 15 يوما. شوفوا كيف ترتب عليه المسائل. من رجح هذا القول معناه لو جاء قبل مضي 15 يوما بيوم أو يومين أو ثلاث لا يعتبرونه حيضا، تصلي وتصوم وتطوف وبارك الله فيكم تطلق وتجامع، لأنهم قالوا هذا لا يعتبر دم حيض، هذا دم فساد كونه يأتي قبل انتهاء المدة، أقل مدة الطهر 15 يوما وهكذا. لكن لا دليل على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي حتى إيش؟ حتى تطهري. قال: حتى تطهري. فالحيض ليس هناك مدة لأقله ولا لأكثره. والله يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. طالما لم يوجد الأذى أو وجد الأذى فلا دليل على التحديد، لا دليل على التحديد. قال: ولا تكرر. لا يشترط حتى يحكم عليه بأنه حيض أن يتكرر، ينزل في هذا الشهر ثم ينزل في الشهر الذي بعده ثم في الشهر الثالث نقول المرأة حائض. والعادة قد تتغير، ولا سيما إذا استعملت المرأة هذه الأدوية وهذه العقاقير، فإن المرأة الأصل فيها أنها تكون فيها عادة في وقت محدد، من النساء من تكون في أول الشهر، من النساء من في وسط الشهر، من النساء في آخر الشهر، لكن ممكن تتغير العادة في هذا الشهر في أوله، تنقطع شهر ونصف ثم يأتيها في آخر الشهر أو يأتيها في نصف الشهر. فبعضهم اشترط التكرر إذا جاء في غير موعدها المعتاد فلا يعتبر حيضا حتى يتكرر، وهذا لا دليل عليه، فهو حيض سواء أتى مرة أو تكرر، أتى في أوله، يعني اختلفت العادة من حيث الوقت، طالما جاء على الصفة فهو حيض. وهذا مريح لطالب العلم، طالب العلم يتقيد بالأدلة. هناك حديث متكاثرة في باب الحيض والنفاس، لكن يحاول أن يتعرف على الأحاديث الصحيحة وينظر كلام أهل العلم في أخذ الأحكام منها، فيرجح الأقوال التي تدل عليها ظواهر هذه الأدلة فتنهار كثير من الخلافات، ويستريح طالب العلم، يستريح من كثرة الخلافات في هذا الباب وكثرة التفصيلات التي لا تكون مبنية على الأدلة وإنما تكون مبنية على اجتهادات الفقهاء. فالباب سهل وميسر لمن سهل لنفسه بأن أخذ بالأدلة ودار مع الأدلة حيث دارت ورجح من الأقوال ما يرجحه الدليل، فما أسهله بإذن الله، يعني إذا تقيد الطالب بالدليل، يتقيد بالدليل وتذهب الأقوال الكثيرة التي على خلاف الدليل أو المبنية على أدلة ضعيفة. قال: ولا تكرره. قال: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا. نعم، دخل في مسألة الاستحاضة، وتقدم أن الدماء على 3 أقسام، أن الدماء على 3 أقسام: الدم الأول دم الحيض وهو دم طبيعة، دم يخرج على وجه معتاد في الغالب في أيام معلومة على وجه الصحة، على وجه الصحة ما يدل على مرض في وقت الصحة وعلى الشيء المعتاد، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فإذا شيء كتبه الله على بنات آدم فمن الخطأ أن تذهب المرأة تعمل أمورا توقف هذا الشيء الذي ينزل منها على سبيل الطبيعة والجبلة، فكل ما كان على خلاف الطبيعة في الغالب أنه يؤثر وأنه يضر. ولهذا ينصح العلماء بعدم استعمال هذه الموانع، موانع الحيض، لأنه شيء جبلت عليه المرأة وخلقت عليه. إن هذا شيء لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي في الحج، أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض، تريد أن تفعل مثل ما يفعل الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه في حجة الوداع، أحرم الرجال وأحرم النساء، وكلهم متهيئ وفرح بالبداية في أداء النسك، وإذا بالحيض يقدره الله سبحانه وتعالى ويأتيها، تعلم أنها ستحرم من أفعال سيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والنسوة، فبكت حزنا على حالها. دخل عليها فقال: أحطتي أو نفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قاله لها مسليا. فإذا كان هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم فلهذا ينصح العلماء بعدم استعمال هذه الأدوية والعقاقير وهذه الإبر وهذه الأعشاب التي تؤدي إلى إيقاف الحيض، لأنه يؤدي إلى ضرر، إما ضرر حاضر أو مستقبل، لأنه على خلاف الطبيعة. شيء تهيأ البدن على إفرازه تذهب المرأة تحبسه يؤدي إلى ضرر، لكن ما حكمه؟ حكمه أنه جائز بشرط عدم الضرر وبإذن الزوج، ولا بد من إذن الزوج، لأنه قد يحرمه من حقه في النسل في الولادة، ينقطع منها الحيض ولا تحمل. وهكذا لو العكس استخدمت أدوية تنزل الحيض، إذا استخدمت أدوية تنزل الحيض أيضا ينصح العلماء بترك ذلك وبقاء المرأة على طبيعتها، فهو أبعد لها عن الضرر، وهو جائز بشرط عدم الضرر وعدم التهرب من واجب. قد تفعله المرأة تريد أن تتهرب من واجب. يأتي هذا الموسم موسم رمضان في شدة الحر، فتذهب تتناول أدوية يعجل بنزول الحيض منها أو يجعل الحيض مستمرا فيها. إذا كانت متحيلة تريد أن تتهرب من صوم رمضان في هذا الموسم فهذا حرام. أي شيء يفعل لأجل التحيل على إسقاط واجب هذا حرام. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، في باب زكاة الأنعام. وهكذا كما تقدم، من أكل ثوما أو كراثا أو بقلا لأجل أن يتهرب من صلاة الجماعة فيه كسل، ويعلم أنه الآن بعد قليل سينادي المنادي لصلاة العصر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا يفعل؟ ذهب يأكل كراثا أو بصلا أو ثوما حتى يعلل ويقول لنفسه: أنا ممنوع من المسجد. فهذا الأكل يكون حراما لأنه قصد التحيل على إيش؟ على إسقاط واجب. أما لو كان مشتهيا رأى الكراث أو رأى البقل أو رأى البصل أو رأى الثوم، يعني شيء فيه ثوم كثير فاشتهى وأراد أن يأكل وليس بغرض التهرب من صلاة الجماعة فهذا جائز حلال، إذا لم يكن له عادة في كل يوم يقدم له هذه الخضروات التي تمنعه من صلاة الجماعة. أحيانا يشتهي يريد أن يأكل حلال. يرحمك الله، شرب ما يؤدي إلى نزول العادة بشرط عدم الضرر وبشرط عدم التحيل للهروب من واجب كصوم رمضان، وبشرط ايش؟ اذن الزوج حتى لا تحرمه من الاستمتاع، تبقى حائض حائض تتهرب منه. طيب، ايضا الشيء بالشيء يذكر مسألة شرب ما يقطع النسل، شرب ما يقطع النسل، ما يقطع الولاد، إذا كان قطعا نهائيا فلا يجوز إلا للضرورة، إذا كان قطعا نهائيا لا يجوز إلا للضرورة، أصيبت بأمراض أو بأورام خبيثة أو بعمليات متكررة، فقال لها مجموعة من الأطباء الثقات لا يمكن لك أن تحملي، إذا حملتي يعني 100% أنه يحصل وفاة، ما يتحمل البطن، ما تتحمل البطن يعني الانتفاخ لكثرة العمليات القيصرية التي فيها أو فيها أورام أو فيها أمراض، يقرر الأخصائيون والثقات من الأطباء أنه لا يمكن لهذه المرأة أن تحمل. فهنا لو قطعت النسل هذا ضرورة، قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأما إذا كان المقصود بالقطع القطع المؤقت للحاجة فهذا جائز، تراكم الأطفال على المرأة وحصل تعب لها أو مشقة، فممكن أن تقطع لمدة 5 سنوات تعمل حلولا توقف الحمل لمدة معينة، هذا جائز، مدة 3 سنوات، مدة 5 سنوات، هذا جائز لأجل أن تنظم النسل وتأخذ قسطا من الراحة. بعضهم بتقدير الله يأتيها الأولاد متتابعين متتابعين، كل سنة واحد كل سنة واحد تتعب. نعم، فممكن أن تنظم، تستخدم شيئا تأخذ أنفاسها وتستعيد نشاطها وقوتها وتأخذ قسطا من الراحة. وهكذا ما حكم إسقاط الحمل، ما حكم إسقاط الحمل، هذا باب واحد نذكر هذه المسائل أو باب متقارب. إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه الراجح أنه لا يجوز، إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه الراجح أنه لا يجوز، لأن هذه نفس منفوسة خلقها الله وستبعث يوم القيامة، ولا يجوز قتل هذه النفس، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والأدلة في النهي عن قتل النفس ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يذهب بعض علمائنا رحمهم الله إلى أنه ولو قال الأطباء لو استمر الحمل في بطن المرأة يؤدي إلى وفاة الأم، بعض الحالات يقرر الأطباء يقول لو بقي هذا الحمل في بطنها لحصل لها وفاة في حال الوضع. فيفتي بعض العلماء وهو العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يجوز إسقاطه ولو قرر الأطباء ذلك. لماذا؟ قال لأن حياة الجنين متحققة ووفاة الأم ظني، الله أعلم تموت أو لا تموت، أما الآن الجنين أمام عيوننا هو حي في بطنها، كيف يقدم الظني على المتحقق؟ هكذا يفتي رحمه الله. فبالنسبة لإسقاط الجنين إذا كان بعد نفخ الروح لا يجوز، وإذا كان قبل ذلك فيجوز للضرورة، حملت المرأة تستخدم أدوية أو يستخدم الزوج العزل وفجأة لقطت على ما يقال وحملت، وإذا بها في الشهر الأول أو الثاني قبل نفخ الروح، هل يجوز لها أن تسقط هذه النطفة أو هذه العلقة قبل نفخ الروح فيها؟ الجواب يجوز للضرورة، إذا كان هناك ضرورة. إيش الضرورة؟ تكون المرأة متعبة في عمليات وفي إرهاق وفي أمراض، فتقول لا أستطيع، أنا أجد مشقة عظيمة في الحمل، في الرضاع، في التربية وكذا، فهنا جائز للضرورة. أو تحمل المرأة من زنا وتخاف أن تقتل وقد تابت، أو توطأ كرها فتحمل ففضيحة، حين سيذهبون بالولد وهي بريئة عفيفة إنما أكرهت، فهنا ممكن أن يسقط الجنين لأجل الضرورة. قال: إلا إن أطلق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا. انتقل رحمه الله إلى المستحاضة، وقال أنه إذا أطلق عليها الدم أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فهذه مستحاضة. وتقدم أن الاستحاضة هو الدم الذي يخرج على جهة الفساد، على جهة المرض، ولها أحوال. هنا إيش الذي ذكره المصنف؟ قال: إن كانت لها عادة فتجلس أيام عادتها، يعني قبل حصول الاستحاضة كان يأتيها الدم من أول الشهر إلى اليوم السابع، إلى اليوم السابع، فقدر الله حصل لها مرض أو حادث واستمر نزول الدم، كيف تفعل؟ ترجع إلى عادتها السابقة، تجلس من اليوم الأول إلى اليوم السابع. قال: فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، يعني إذا أصيبت بالاستحاضة ولم تكن لها عادة من قبل فترجع إلى التمييز. قال: فإن لم يكن لها تمييز، يعني لم يكن لها عادة من قبل ولا تميز الدم، ماذا تفعل؟ انظر الحالة الثالثة، ليس لها عادة وليس عندها تمييز، ماذا تفعل؟ قال: ترجع إلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام. هذا بنوا على حديث حمنة بنت جحش، وهو ضعيف في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح ضعفه، عبد الله بن محمد بن عقيل والراجح ضعفه. لكن في الدرس الماضي يعني ذكرت الأحوال أن المستحاضة على قسمين: إما أن تكون مبتدأة ليست لها عادة من قبل فهي على حالتين، إما أن تكون مميزة، فإذا كانت مميزة ماذا تفعل؟ تعمل بالتمييز. إذا لم تكن مميزة فيه خلاف، بل قول الأكثر من أهل العلم هو هذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله، وطائفة قليلة على أنه ليس لها أن تترك الصلاة، احتمال أنه لم ينزل منها دم الحيض بعده، أصيبت بحادث واستمر نزول الدم وليست لها عادة وليس عندها تمييز، فالأصل أنها تتوضأ وتصلي. الحالة الثانية إذا كانت معتادة لها عادة من قبل، فإن كانت معتادة وليس لها تمييز فتعمل بالعادة، وإن كانت معتادة وعندها تمييز وتوافقت العادة مع التمييز بأي شيء تعمل؟ ها بسرعة، ها لا إشكال، وبعضهم يقول تمييز بعضهم يقول لا إشكال، من الجواب الصواب؟ ما هو الجواب الصواب؟ انظروا، إذا كانت عندها عادة وعندها تمييز، فإذا توافقت العادة والتمييز، ها لا إشكال ولا لا؟ لا إشكال، نور على نور، توافقت العادة والتمييز. لكن متى يأتي الإشكال؟ إذا اختلفت العادة مع التمييز، فما هو الراجح إذا اختلفت العادة والتمييز؟ فيه خلاف قوي بين أهل العلم، خلاف قوي بين أهل العلم، نقول قوي حتى يعني يعرف طالب العلم أن المسألة محتملة من الجانبين، فيها احتمال. ما هو الراجح؟ الراجح والله أعلم أنها تعمل بالتمييز. لماذا؟ لأنها علامة ظاهرة، هذا أمر. الأمر الثاني لأنها علامة في موضع النزاع. الأمر الثالث لأن العادة قد تضطرب، تكون المرأة عادتها في أول الشهر لا يمنع أنها تنتقل إلى آخر الشهر. الأمر الرابع لقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى. الأمر هذا الأمر الرابع، ويجاب عن أحاديث اجلسي قدر ما كانت تحبسك وحيضتك على المرأة التي عندها عادة وليس عندها تمييز، لأن ظواهر الأسئلة التي سألت فيها النسوة أنهن يسألن عن شيء غير متميز، كيف نفعل يا رسول الله ولسان حالهن يقول إن الدم قد أطبق، فأحالهن النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعهن إلى العادة الماضية. أما إذا كانت المرأة تميز، سبحان الله الدم مستمر فيها طيلة الشهر لكن تأتي على أيام يتغير لون الدم يصير أسود، هذا أقرب للعمل به من أنها تأخذ على عادتها الماضية. ليش؟ لأن المرأة قد تضطرب عادتها حتى في حال الصحة بسبب اضطرابات نفسية، بسبب أدوية، بسبب أمور قد تختلف عادتها، فكيف إذا ميزت الدم؟ علامة ظاهرة تعمل بها، هذا الأقرب. والمسألة كما تقدم قوية من الجانبين، كل استدل، وهناك أئمة محققون رجحوا القول الأول، وهناك أئمة محققون رجحوا القول الثاني. مثلا ابن حزم يرجح القول بالتمييز، شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول بالعادة، وهكذا هناك أئمة وهنا أئمة، بارك الله فيك. وأخذنا قبل الانتقال إلى مسائل النفاس، نشير إشارة إلى مسائل النفاس، إذا اختلفت العادة، كانت عادة المرأة يأتيها الدم من أول الشهر إلى السابع، ثم بسبب أدوية أو أمور أو حوادث صارت العادة تأتيها من 25 إلى آخر الشهر، فهل تعمل بالعادة أو تنتقل مع انتقال العادة؟ الجواب أنها تنتقل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، لا مانع أن تختلف وتضطرب العادة. مسألة ثانية، إذا رأت يوما نقاء ويوما دما ماذا تفعل؟ إذا رأت يوما نقاء ويوما دما يستمر هذا لمدة 7 أيام، اليوم الأول دم، اليوم الثاني طهر، اليوم الثالث دم، اليوم الرابع طهر، اليوم الخامس دم، وهكذا يأتي الدم يوم ويأتي يومين مثلا وينقطع يوما ثم يأتي ثم ينقطع، ثم في اليوم السابع تخرج القصة البيضاء. فهذه لو كانت لها عادة بهذه الطريقة فكل الأيام تعتبر أيام إيش؟ أيام حيض. لكن لو لم يكن لها عادة، يعني امرأة مضطربة عندها العادة، في بعض الأوقات يأتيها 3 أيام الدم ثم ينقطع ولا يعود، في بعض الأيام في بعض الأشهر يأتيها 3 أيام ينقطع يومين ثم يعود، ثم يستمر يومين ثم ينقطع يوما، ثم إذا لم يكن لها عادة فنرجع إلى الاجتهاد الذي اجتهده بعض أهل العلم، وهو العبرة باليوم والليلة 24 ساعة التي، وهذا غالبا يحصل لأصحاب الأدوية والعقاقير، ما تدري هل يعود إذا انقطع أو لا يعود، فتعمل بهذا الاجتهاد، تنظر اليوم والليلة. لأن يا أخوان كما تعرف يعرف أكثركم من خلال القراءة أن دم الحيض يجري ويقف، يجري وينقطع، دم الحيض يجري وينقطع، لا تظن دم الحيض يعني يستمر 24 ساعة وينزل، يأتي وينقطع، يأتي وينقطع، فلا بد من وضع ضابط. فإذا كانت مضطربة فالاجتهاد الذي اجتهده بعض أهل العلم 24 ساعة. أما لو كانت عندها عادة مستمرة يأتيها الدم اليوم الأول وينقطع لمدة يومين، ثم يأتيها اليوم الثالث، ثم ينقطع نصف يوم، ثم يأتيها اليوم الرابع، ثم لها عادة في اليوم السابع تنزل القصة البيضاء، فتعتبر هذه الأيام السبعة كلها أيام حيض لو كانت عندها عادة. لكن المشكلة إذا لم تكن لها عادة فتعمل بهذا بالأربع وعشرين ساعة، لأن قد تنتظر رجوع الدم مرة أخرى ولا يرجع، فتبقى يومين أو ثلاث بدون صلاة وهي منتظرة عودة الدم مرة أخرى. مسألة الكدرة والصفرة، ما حكم الكدرة والصفرة؟ الراجح أنها إذا جاءت في غير أيام الحيض أو جاءت في أيام الحيض قبل نزول الحيض هذا لا يعتبر حيضا، الكدرة أو الصفرة أو الحمرة. الكدرة كالماء الوسخ والصفرة كالصديد. ها؟ الكدرة عندنا أشياء، الكدرة والصفرة والحمرة. الكدرة كالماء الوسخ والصفرة كالإصفرار الذي يعلو الصديد، والحمرة مثل الماء الذي يعني يختلف. الحمرة ممكن نقول الدم الأحمر أو الماء المشوب بحمرة، هذه في غير أيام الحيض، وفي أيام الحيض قبل نزول الحيض لا يعتبر شيئا. أما إذا سبق هذه الأمور دم الحيض واتصلت هذه الأمور بدم الحيض فإنها تأخذ حكم الحيض. انظروا مثلا هذه المسألة كم فيها من أقوال وفيها من اختلافات، لكن الراجح ما تضمنه حديث أم عطية. حديث أم عطية: ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كلمة بعد الطهر شيئا تخرج صور، إذا طهرت في هذا اليوم يوم السبت وجاءتها كدرة أو صفرة بعد يومين، نرجع إلى الحديث ما كنا نعد الكدرة والصفرة إيش بعد الطهر، الطهر خرج اليوم يوم السبت وعاودها الدم بحمرة أو صفرة أو كدرة في يوم الثلاثاء أو الاثنين، هذا لا يعتبر شيئا. عادتها أن تأتيها الدورة في أول الشهر العربي فجاءتها في يوم 28 من آخر الشهر كدرة أو صفرة أو حمرة، هذا لا تعتبره شيئا. لكن طيب صورة ثالثة: عادتها أن تأتيها الدورة في أول الشهر العربي، مثلا أول الشهر هذا اليوم يوم السبت نزلت كدرة أو صفرة أو حمرة ولم ينزل دم الحيض، لو رجعنا إلى لفظ الحديث ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، هذا يعتبر بعد الطهر أم لا؟ نعم، لأن الطهر كان قبل 20 يوم أو 25 يوم. لكن نستفيد من حالة واحدة: إذا نزل الدم في أول الشهر واستمر 3 أيام ثم في اليوم الرابع توقف الدم المعروف بصفته ونزلت كدرة أو صفرة أو حمرة، فهذه تأخذ حكم الإيش؟ حكم الحيض. وهكذا. طيب نأخذ بعض المسائل في النفاس. نعم، النفاس بكسر النون وهو الولادة، وأصل الخروج والبيان، وإذا كما قال الله سبحانه وتعالى: والصبح إذا تنفس، أي ظهر وبان، ونفس عن فلان كربته، أي أزالها وأبعدها وأخرجها. والنفاس شرعا هو الدم الذي يكون مع الولادة، الدم الذي يكون مع الولادة. يقال نفست المرأة ونفست المرأة بضم النون وبفتحها لكن مع كسر الفاء، نفست المرأة ونفست المرأة، وامرأة نفس ونسوة نفاس بالكسر، ويقال أيضا نفاس، نسوة نفاس. وشرعا هو الدم الذي يخرج مع الولادة. وهل هناك مدة لأقل النفاس أو لأكثره؟ أما بالنسبة لأقل النفاس فلا تحديد، يعني ممكن أن تضع المرأة جنينها وتخرج دفعة واحدة من الدم مع الجنين، أو يخرج منها الدم لمدة يوم أو يومين فقط ثم ينقطع. هذا ظاهر. المرأة إذا وضعت اليوم في يوم السبت ونزل معها الدم، نزل منها الدم مع خروج الجنين لمدة 5 ساعات أو 6 ساعات ثم توقف، بل بعضهن وهذا نادر جدا قد تخرج منها علامة الطهر، فماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي ولو لمدة يوم، ولو لمدة يومين، بل ولو مدة 6 ساعات، بل ولو في الساعة الأولى ما خرج منها إلا دفعة من الدم ثم توقف الدم تماما، تغتسل وتصلي. لماذا؟ لأنه النفاس عبارة عن الدم الذي يخرج. إذا وضعت ولم يخرج منها دم أصلا، خرج الجنين بدون دم، بعض العلماء قال ما تترك الصلاة وتأخذ أحكام الطاهرات تماما، لكن قال البعض الآخر أنه يستبعد أن يخرج الجنين ولا يكون ملابسا لشيء من الدم، وهذا صحيح، هذا يستبعد. أحيانا بعض الأشياء تكون نظرية، يستبعد جدا أن يخرج الجنين بدون أن يكون مصاحبا لشيء من الدم، لكن قد يوجد هذا في صورة. إذا وضعت المرأة بعملية إيش؟ قيصرية، قطع بطنها وأخرج الولد وموضع الرحم صافي، فماذا تفعل هذه المرأة؟ ما خرج الجنين من الموضع المعتاد من الرحم، قطع بطنها وصفوا ما في الرحم من البطن من أوساخ ودماء ولم تخرج ولا قطرة واحدة من الرحم، هذه تصلي. لكن الغالب أنه ولو عملت عملية قيصرية أنه يخرج شيء من الدم من الموضع المعتاد، هذا هو الغالب. لكن لو حصل هذا، وقد يعني طرحت بعض النسوة بعض الأسئلة لبعض أهل العلم هذا، أنها قد يعني تجرى لها عملية قيصرية ولا يخرج منها شيء من الدم، فلو قدر حصول مثل هذا فإنها تصلي وتأخذ أحكام الطاهرات. هذا بالنسبة لأقل النفاس. أما بالنسبة لأكثر النفاس فيه خلاف بين أهل العلم، والقول المشهور وهو قول الجمهور من أهل العلم أن أكثر النفاس 40 يوما، أن أكثر النفاس 40 يوما. إيش معنى أكثر النفاس 40 يوما؟ أولا سدلوا بحديث أم سلمة، كانت النفساء رضي الله عنها، كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وله شواهد، له شواهد، فأخذوا بهذا الحديث قالوا أعلى مدة، أكثر مدة للنفاس تكون 40 يوما. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى لو وضعت المرأة واستمر منها نزول الدم، جاء اليوم 41 والدم لا يزال نازلا، قالوا هذه ما تعتبر نفسا، تغتسل في نهاية يوم 40 وتغتسل وتصلي ولو استمر نزول الدم، لأن أكثر مدة للنفاس هو كم؟ 40 يوما. مقتضى هذا القول أنه لو استمر الدم بعد 40 أنها لا تبالي به، تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها وتطلق وتطوف، تأخذ حكم الطاهرات مستندين إلى هذا الحديث. وهناك قول بال60، وهناك قول بال50، وهناك قول بأنه لا حد لأكثره، وهو الراجح والله أعلم أنه لا حد لأكثر النفاس. لماذا؟ لأن الله يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، والنفاس هو من الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أنا فستي وقد حاضت. وأما الجواب عن حديث أم سلمة فبعد مراجعة طرقه والله أعلم الحديث بشواهده معل والله أعلم، فالحديث لا يصح. فإذا كان غير صحيح فيرجع إلى الوجود والعادة والواقع. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا وجد الأذى ترتب عليه الحكم، وهذا موجود بكثرة في النسوة ليس الأكثر. الأكثر أن الدم يتوقف قبل 40، هذا الأكثر في النفاس في النسوة النفاس، لكن يوجد بكثرة من تتعدى 40. فعلى مقتضى القول الأول أنها تغتسل وتصلي، وعلى القول الراجح لا فرق بين 40 و45. إذا استمر منها نزول الدم إلى 45 يوما فإنها تنتظر ولا تستعجل، إلى 50 يوما لا تستعجل. إذا زاد على العادة زاد على 60 كذا، لابد أن تعلم أن بها علة وتراجع الأخصائية. بل لو زاد على 50 الغالب أنه ما يزيد مدة طويلة، يحصل من خلال أسئلة النسوة يتزيد على 50 لكن ما أسرع ما يتوقف بعد مجاوزة 50. ولهذا يقول العلامة الشوكاني يعني إذا خرج عن عادة النساء جاوزت 2 فإنها لا تكون أو عليها أن يعني تنظر لها علاجا أو كذا. فهذا هو الراجح. مسألة إذا توقف قبل 40 ثم عاد الدم مرة أخرى، إذا توقف الدم قبل 40 في اليوم 30 فاغتسلت وصلت ثم رجع في اليوم 37، ينظر إلى صفة هذا الدم، هل فيه صفة دم النفاس أو الحيض وصفاته معلومة. أما إذا لم تكن فيه صفة دم النفاس أو الحيض فكما تقدم يعتبر دم فساد، وتتوضأ وتصلي. وإذا طهرت قبل 40 هل لزوجها أن يجامعها؟ الجواب نعم، لأنها طاهر تأخذ أحكام الطاهرات. بالنسبة للدم الذي يكون قبل الولادة بيوم أو يومين ما حكمه؟ بالنسبة للدم الذي يكون قبل الولادة بيوم أو يومين ما حكمه؟ فيه أقوال، والراجح أنه إذا كان فيه صفة دم الحيض أو النفاس فإنه يكون حيضا أو نفاسا، وإذا لم يكن فيه صفة دم الحيض أو النفاس فيعتبر دم فساد، تتوضأ وتصلي سواء كان قبل الولادة بيومين أو 3 أو أقل. بالنسبة للمرأة إذا ألقت ما في بطنها هل في جميع الأحوال تعتبر نفساء؟ المرأة إذا ألقت ما في بطنها هل تعتبر في جميع الأحوال نفساء؟ الجواب لها أحوال. الحالة الأولى إذا ألقت النطفة، وهذا يعني قد يكتشف عبر الأجهزة، نطفة مني، فهذا لا يعتبر نفاسا باتفاق. الحالة الثانية إذا ألقت علقة وهي عبارة عن قطعة من الدم متجمدة، النطفة لو تأخرت تصير دما يقال له علقة، فأيضا هذه لا تكون نفساء بل يكون يعني تأخذ حكم المستحاضة تتوضأ وتصلي. الحالة الثالثة إذا ألقت مضغة مخلقة أو غير مخلقة، ما حكمها؟ امرأة حامل فحصل لها إسقاط فألقت مضغة، إيش المضغة؟ عبارة عن قطعة من اللحم صغيرة بقدر ما يمضغ، بقدر الأربع الأصابع أو أقل أو أكثر. إذا ألقت مضغة سواء كانت مخلقة، إيش معنى مخلقة؟ تظهر صورة اليد أو الرأس أو الرجل أو الذكر إذا كان ذكرا، هذا معنى مخلق، وقد يظهر في جميع الرجل واليد والرأس والرقبة. فالمضغة الراجح أنها تعتبر نفساء. لماذا؟ لأن لما كانت قطعة دم لا يدرى هل ستستمر ويكون ولدا، أما إذا كانت قطعة لحم فيدل على أن هذا مولود في طريق التخلق فيكون نفاسا، وتأخذ المرأة حكم النفاس تترك الصلاة حتى يتوقف الدم. وأما إذا كان قد نفخ فيه الروح، هذا واضح، إذا كان مضغة مخلقة ونفخ فيه الروح وهذا لا وهذا يكون بعد 4 أشهر، فهذا واضح أنها تكون نفساء. طيب قبل الانتهاء، بالنسبة للمستحاضة، ما أحكام المستحاضة بالنسبة للوضوء والغسل؟ وهذا موضعه عند أحكام المستحاضة. بالنسبة للوضوء، الأكثر من أهل العلم على أنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، واستدلوا برواية وتوضئي لكل صلاة وهي شاذة، قدر 22 راويا يرويه عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة بدون ذكر هذه الزيادة، وتوضئي لكل صلاة. وجاء 5 من الرواة أو 6 أو 7 فرووه عن هشام بذكر هذه الزيادة فتكون شاذة، لكن مع ذلك فهذا الدم خارج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء، فالراجح قول الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة. وهكذا كل صاحب حدث دائم كصاحب سلس البول والغازات والمذي وهؤلاء فإنهم يتوضؤون لكل صلاة. هل يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة؟ الجواب أنه روية أحاديث بأمر المستحاضة بالغسل عند كل صلاة، أو الغسل عند كل صلاتين والفجر تغتسل عنده، والراجح أنها معلة، فالراجح أنه لم يثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بأن تغتسل إلا مرة واحدة إذا طهرت من حيضها أو إذا عملت بعادتها فتغتسل حتى تخرج من الحيض وتكون مستحاضة. وإذا صحت الأحاديث فتحمل على الاستحباب، فيستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة، أما على سبيل الوجوب فلا. وحكم إتيان المستحاضة تجامع؟ الجواب نعم، هي كالطاهرات. قال ابن عباس حينما سئل عن ذلك قال الصلاة أعظم، هي تصلي والصلاة أعظم. هذا ما يتعلق بأحكام هذا الباب، إذا بقي إعلان أو شيء نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.